في جميع العالم المسيحي في عيد القيامة والأيام التالية في أيام الخمسين بالتحية التي يحيي بها المسيحي أخاه المسيحي المسيح قام يا إخريستوس أنيستي. أنا حتى في البلاد الشيوعية النهاردة عيد القيامة مجد المسيحية أعظم أعيادنا شأنا وأمجدها، لأنه لولا القيامة لما كانت المسيحية كلها. لولا القيامة ما كان الميلاد، لولا القيامة ما كان أي شيء، لما كان ظهر مجد المسيح ولا كان ظهر سلطان لاهوته، لأنه لما قام من بين الأموات قام سلطان لاهوته، يعني لم يقف على قبره أحد ليقيمه، إنما قام بسلطان لاهوته. يعني هو لما أقيم لعازر وقف المسيح على قبر لعازر وقال لعازر هلم خارجا، لكن المسيح لما قام فيش حد كان واقف، بالعكس كان هناك القبر مغلق بالأختام الملكية وكانت هناك حراسات. فالمسيح لما قام قام بسلطان لاهوته، وهذا السبب انه مريم المجدلية لما راحت الى بيلاطس بطيبريوس قيصر اخذت معها بيضة عشان تقدم له وسيلة ايضاح ازاي من المسيح خرج بسلطان لاهوته. فالبيضة لما بيكون فيها كائن حي او بذرة الحياة لما يكون بيضة حية، فالكتكوت بينقض البيضة ويخرج منها لانه حي. في غير هذه الحالة ما بيحصلش ابدا ان البيضة تكسر من الداخل، لان هناك بذرة الحياة، لأن هناك بذرة حية يعني. فلو لم يكن المسيح حيا لما كان يخرج من القبر والقبر مغلق، وكيف كان المسيح حي وهو ميت؟ هذا سلطان لاهوتي، أو يعني فيما كان ميتا من حيث الجسد كان حيا بلاهوته، ومن هنا خرج المسيح من بين الأموات. عشان كده يعني الحقيقة عيد القيامة أعظم أعيادنا أهمية، ونحن في الشرق خصوصا لنفرح ونحتفل بعيد القيامة أعظم مما نفتخر أو مما نحتفل بأي عيد آخر. عشان كده بيعد عيد القيامة أعظم أعياد المسيحية، لأنه طبعا هو البرهان الأكبر على لاهوت المسيح، والذي أظهر لنا من هو المسيح. لو كان المسيح إنسانا عاديا لظل مقبورا زي أي نبي من الأنبياء، وفي هذه الحالة برضو ما كانت هناك أهمية لأن نحتفل حتى بعيد ميلاد المسيح، لأنه ما قيمة هذا العيد؟ فعيد القيامة فخر أعيادنا وأعظمها شأنا وقيمة. طب صاحبة السؤال ده تبقى مني بعض ال هنا في سؤال يختلف الزي الكهنوتي حلمي سامي فهمي يختلف الزي الكهنوتي الذي يرتديه الآباء الكهنة من طائفة مسيحية لأخرى لماذا؟ ألم يرد ذكر هذا الذي في الكتاب هذا الزي في الكتاب المقدس؟ ماذا تقصد بالزي؟ هل الزي الكهنوتي اللي هو زي الخدمة يعني ملابس الخدمة في داخل الكنيسة؟ هذه الملابس ليست هي في الواقع ملابس خدمة، دي ملابس عادية أصلا متطورة من زي الفلاسفة، والعلماء ومنها أخذ إلى اليوم الروب الجامعي، ومنها أخذ روب المحاماة، لأنه زمان كان الفلاسفة وكبار الأساتذة والقضاة أيضا بيلبسوا هذا الروب المشقوق، وعشان كده الروب الجامعي اللي هو طبعا من بقايا زي الفلاسفة القديم، او هو نفسه زي الفلاسفة القديم، ويكون مشقوقا، وعشان كده في اللغة القبطية بنسميه فرجية من فورج بالقبط يعني المشقوق. وعشان كده الحقيقة رجل الدين المفروض يلبس الروب المشقوق. في بعض الناس يعني الروبان بيلبسوا ما يسمى بالزعبوط، والزعبوط ده كان اللبس البلدي او اللبس الاقليمي اللي بيلبسه كل رجل عادي، يعني كل رجل علماني بيلبس زعبوط، ولغاية الآن موجود في كثير من بلاد الريف هذا الزعبوط، باعتبار انه ملابس واسعة تناسب طبيعة بلادنا. فالرهبان كان بيلبس نفس الزعبوط، الراهب الذي ليس كاهنا يعني الراهب العادي الذي ليس كاهنا فكان بيلبس الزعبوط. عشان كده الحقيقة انا بشوف انه في بعض الكهنة بيلبس زعبوط، ربما ان يكون اختفى من نظر هذا الكاهن الاصل في هذا الزي، فاذا كان ملابس الكاهن الخارجية هي عبارة عن زي الفلاسفة والعلماء من أقدم الأيام، فمفروض أن يكون مشقوقا فرجية، يعني لازم يكون مشقوق على الآخر، ما يكونش زعبوط. هذا الزعبوط ما هوش ملابس كاهن، لما الزعبوط ده كان ملابس الناس العلمانيين العاديين. ولأن رجال الدين عندهم عنصر المحافظة، عشان كده احتفظ رجال الدين خصوصا الشرقيين منهم بهذا الروب باعتباره هروب العلماء والفلاسفة. وزي ما قلنا لا زال في جميع بلاد العالم الهروب الجامعي هو هذا الثوب الأسود المشقوق، وهروب المحاماة أيضا لغاية النهاردة. النهاردة في بلد زي أكسفورد خصوصا وكامبريدج، باعتبارها ان كامبريدج وأكسفورد اقدم مدينة جامعية في انجلترا من القرن الثاني عشر، فالطالب الذي يرى خارج الجامعة في الشارع ماشي من غير الروب الجامعي بيحاسب على هذا، على اساس انه تخطى الروح الجامعية وبيعاقب على هذا. يعني حتى في أكسفورد وكامبريدج لاحظت انه لو دخل المطعم لازم يدخل بالمطعم بهذا الروب، الروب الجامعي، انه ده بيعتبر دي العلامة بتاعته كطالب جامعي. فالخلاصة يعني انه زي رجال الدين هو يعني هو الزي بتاع الفلاسفة وبتاع العلماء، واللي باقي أثره لغاية النهاردة في الجامعات وفي روب المحاماة والقضاء. ما الفرق بين كلمة يسوع وكلمة المسيح؟ طبعا كلمة يسوع فسرها نفس الملاك، قال ويدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. يسوع اللي هي بالعبراني يهوى شوع، يهوى هو الرب، وشوع يخلص، الرب يخلص. بينما كلمة المسيح كلمة أخرى، مشيح في العبراني يعني الممسوح، وممسوح بمعنى أنه مدهون بالمسحة المقدسة. يعني حرفيا المسيح معناه المدهون بالمسحة المقدسة، عشان كده اسمه المسيح. والمسيح ما هوش لقب خاص بيسوع المسيح، فإنه كان كل إنسان بيمسح بالمسحة المقدسة كان يسمى مسيح الرب. فالأنبياء والملوك والكهنة هم من الثلاث وظائف التي يعتبر الإنسان المعين فيها، يعني معينا من قبل الله للقيام بهذه الوظيفة، إن كانت النبوءة أو الملك أو الكهنوت، فيسمى مسيح الرب. فهنا الواقع ان كلمة مسيح من الناحية المادية بمعنى الشخص الممسوح او المدهون بالمسحة المقدسة، ولكن لما كان الانسان ما هوش كل انسان بيمسح بالمسحة المقدسة، وانما الشخص الذي يراد به ان يكون مكلفا من قبل الله لان يكون في هذه الوظيفة، فلذلك ارتبط كلمة المسيح بمعنى الممسوح بمعنى أنه المعين. فأصبح المسيح وإن كان معناها حرفيا المدهون بالمسحة المقدسة، لكن معنويا معناه المعين في وظيفة إلهية. إنما يسوع المسيح صار المسيح معرفا بالألف واللام، لأن كل المسحاء السابقين طبعا لم يكونوا في درجة يسوع المسيح، فلذلك يعتبر أنه يسوع المسيح هو المعين مخلصا وفاديا للبشرية، لأنه ليس بأحد غيره الخلاص، وليس اسم آخر أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فأصبح من هنا المسيح بالألف واللام لقبا خاصا بيسوع المسيح، باعتبار أنه أعظم جميع المسحاء، وهو المعين لأن يكون مخلصا للجميع. زي بالضبط دلوقتي اسم العذراء، كلمة العذراء من حيث معناها الاشتقاقي الفتاة التي لم يسبق لها زواج، لكن لأن العذراء مريم كانت قبل ميلادها بالسيد المسيح وظلت إلى الآن عذراء، ولأنها هي أعظم جميع النساء، فلذلك أصبح العذراء أو مريم تسمى العذراء معرفة بالألف واللام، حتى إننا لسنا في حاجة حينما نتكلم عن مريم، لسنا في حاجة أن نقول العذراء مريم أو ما إلى ذلك، إنما ممكن الواحد يكتفي بكلمة العذراء وكل واحد يفهم من المقصود بهذا. فهي العذراء معرفة بالألف واللام، يعني كانت وما زالت وستظل دائما تعرف باسم العذراء. فالمسيح لقب القديم لم يختص به يسوع المسيح، وإنما كان يقال على كل إنسان يمسح بالمسحة المقدسة، ولما كان لا يمسح بالمسحة المقدسة العهد القديم إلا الأنبياء والملوك والكهنة، فارتبط كلمة المسيح للشخص المعين لوظيفة إلهية. فلما جاء يسوع المسيح وكان هو الممسوح طبعا بحلول الروح القدس عليه، المسيح لم يمسح بالميرون أو بمسحة كالمسحة التي كان يمسح بها الأنبياء والملوك والكهنة في العهد القديم، وإنما مسح بحلول الروح القدس عليه في نهر الأردن، فصار هو المعين. وعشان كده كلمة المسيح معرفة بالألف واللام أصبح لقبا يختص به يسوع المسيح. ولماذا يقول البروتستانت دائما كلمة يسوع؟ لأنه في حين أننا نحن الأرثوذكس نقول إلهنا وملكنا ومخلصنا يسوع المسيح، علما بأن يسوع هو المسيح، الحقيقة أنه هذا السؤال يسأل به البروتستانت، لأنه الحقيقة يعني ممكن أن يقال تعليلا لهذا أن البروتستانت بيسموا نفسهم إنجيليين، ولأن الإنجيل باستمرار يقول جاء يسوع وقال يسوع، فممكن أن يكون هذا تبرير لفظي لماذا يحتفظ البروتستانت بكلمة يسوع. ولكن يبدو أيضا أنه بعد أن جاء إنجيل يوحنا وقال إنجيل يوحنا في آخر صحيح إنجيل يوحنا يقول وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب، وإنما هذه قد كتبت لتعلموا أن يسوع هو المسيح ابن الله الحي، ولكي تكون لكم إذا أمنتم الحياة الأبدية باسمه. يعني يسوع هو المسيح ابن الله الحي. كنتوا عارفين السؤال الكبير اللي سأله ماري بطرس الرسول، اللي سأله سيدنا ذو المجد لتلاميذه، وأنتم من تقولون إني أنا؟ فقال له أنت المسيح الله ابن الله الحي، أنت المسيح الله كما جاءت في إنجيل لوقا، وأنت المسيح الله ابن الله الحي كما جاء في متى، وقال له أنت المسيح الله ابن الله الحي. فمن هو يسوع؟ هو المسيح. فما فيش داعي أبدا بعد أن عرفنا من هو يسوع، لأن يسوع ده الصورة الجسدانية أو الصورة الظاهرة للمسيح، الله ظهر في الجسد. فما يصحش ونحن مسيحيين بعد أن عرفنا من هو يسوع أننا نعود لنتكلم عن المسيح بأنه فقط يسوع، كأننا إحنا لم نقرأ إنجيل يوحنا، وكأننا لم نستفد من الشهادة الكبيرة التي شهد بها ماري بطرس الرسول حينما قال عن يسوع أنه أنت المسيح الله ابن الله الحي. وفي هذا يعني أنا بستعجب أنه يمكن إخواننا المسلمين يمكن أكثر مناسبة من البروتستانت في هذا الموضوع، لأنه باستمرار بيقولوا عن المسيح أو المسيح عيسى أو ما إلى ذلك. فلماذا البروتستانت بيحذفوا كلمة المسيح؟ أنا مش عارف. يعني حتى دي يعني ما تعدش حرفية. طب وش يبرروا هذا؟ إن الإنجيل مثلا في إنجيل متى أو مرقس يقول جاء يسوع وقال يسوع، لأنه ما داموا يؤمنون بما قاله بطرس الرسول وبما جاء في إنجيل يوحنا، فمش داعي إن احنا نبقى نتكلم عن يسوع فقط باسم يسوع. و بينما كنيستنا باستمرار لا تجد أبدا في طقوس كنيستنا أبدا 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 لا في القداس ولا في المعمودية ولا في الميرون ولا في قداس الزواج ولا في أي خدمة ولا أي طقس كنسي في كنيستنا يذكر اسم يسوع منفردا، إلا دايما ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. بل في القداس الكيرلسي يضيف حاجة تانية، يقول ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا. وطبعا ده التعبير اللي احنا حتى بنقوله في أثناء قراءة الإنجيل، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح. فلازم ودي تدلك على ان احنا كنيستنا بتخلينا عارفين من هو يسوع. فلا يليق بعد ان عرفنا من هو يسوع اللي هو الصورة الظاهرة، بعد ان عرفناه في حقيقته انه هو الله او المسيح الله ابن الله الحي، لا يليق بعد هذا اننا نحن نقصر كلمة يسوع. يعني حتى لو فرضنا انه تفلت مرة او بتاع كلمة يسوع على اساس انه، لكن ما يتبقاش باستمرار يسوع. انا بقول هذا الكلام في نفس الوقت اسف ان في بعض الاقباط الارثوذكس ايضا، حتى يمكن بعض رجال الدين احيانا يقول لك يسوع قوة، يسوع بركة، يسوع مش عارف ايه. وده يمكن تأثرنا الحقيقة بالمنهج البروتستانتي. على اي الاحوال ان احنا في كنيستنا دايما نقول ان ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح. بعدين في السؤال الثالث الاخ حلمي، ده حلمي سامي فاني، بتقول ما هي الخطيئة؟ ماذا تقصد بالخطيئة؟ وبعدين جنب منها هل هي الجنس؟ تقصد الخطيئة الاصلية يعني؟ احنا الحقيقة جاوبنا على هذا الموضوع قبل كده. هو الجنس متصل بالخطيئة، لكن ما اقدرش اقول ان هي الجنس على طول كده، لانه حصل انه بعد هذه الخطيئة استيقظ الناحية الجنسية في ادم وفي حواء، او في حواء اولا وبعد ذلك ادم، ويظهر ان ده هو اللي بيحصل في الانسان عموما، ان الفكر الاول، فهي الخطيئة بدأت بالفكر وبعدين اختلطت بالجنس. طيب من صاحب السؤال ده ما معنى الغنوصية؟ انت هل هي فلسفة ام ماذا؟ وما موقف الغنوصية اشتقاقا من غنوسس؟ غنوسس وهي كلمة يونانية معناها المعرفة. غنوسس غنوسس غنوسس، واللي منها انا غنوستيس اللي هو بسميه القارئ في احدى كتب الشمسية انا غنوستيس. انما غنوسس معناها المعرفة. فهذه الغنوصية في ما فيش فرق بين انها هي فلسفة وهي ايضا مذهب. هل هي فلسفة ام مذهب؟ مذهب فلسفي، مذهب فلسفي وفي نفس الوقت ديني. مذهب فلسفي وفي نفس الوقت ديني، بيجعل غاية الحياة هي المعرفة. يعني يجعل غاية الجهد البشري وهدف الإنسان هو المعرفة. بس يعني هذه الغنوصية أخذت على مدى التاريخ صور مختلفة، وعشان كده هي عدد من المذاهب مش مذهب واحد. وتلونت بألوان عدد من المفكرين والفلاسفة. وفي غنوصية قبل المسيحية وفي غنوصية بعد المسيحية. الغنوصية التي قبل المسيحية كانت غنوصية وثنية، وكانت واخد طابع فلسفي بحت، ولكن بعد ان ظهرت المسيحية خلط بعض هؤلاء الناس المبادئ الفلسفية الصرفة التي اخذوا بعضها او بعض جذورها من الفلسفة اليونانية، اضافوا اليها بعض عناصر دينية مسيحية، ولكن اعتبرت في نظر الكنيسة انها ايضا هرطقية، لانه لم يأخذوا المبادئ المسيحية في نقائها، انما اخذوها بشيء من الانحراف والخلط مع المبادئ الوثنية الفلسفية. فصارت الغنوصية في نظر اباء الكنيسة غنوصية هرطقية، ولذلك انضرى اباء الكنيسة في العصور الاولى الى دحض هذه الغنوصية. وبعض اباء الكنيسة مثل كليمنبوس الاسكندري قال انه هذه الغنوصية ليست هي الغنوصية الحقيقية. الاسم جميل، وهو كلمة غنوسس وهي المعرفة، وعشان كده قال المسيحية هي الغنوصية الحقيقية، بمعنى انه المسيحية كديانة هي المعرفة التي ينبغي ان تكون يعني مقدمة للبشرية كارقى انواع المعرفة، وباعتبار انها المعرفة الحقيقية او المعرفة السليمة او المعرفة الارثوذكسية. فسمى المسيحية او اعتبر المسيحية هي الغنوصية الحقيقية، لان الاسم في ذاته جميل، الاسم في ذاته جميل وهي الغنوصية، لكنه اعتبر الغنوصية خارج المسيحية غنوصية هرطقية، واعتبر ان المسيحية هي الغنوصية الحقيقية لان فيها المعرفة، او بلغة اخرى فيها الحكمة الكاملة. هكذا قال إكليمانوس الإسكندري إن المسيحية هي الحكمة الكاملة. ففي هناك نوع من الحكمة في المذاهب الإنسانية في الفلسفة اليونانية وفي غيرها من أنواع المذاهب الفلسفية، فيه نوع من الحكمة. إنما هذه الحكمة كانت مشوبة بشيء من النقص، لم يجعلها حكمة كاملة، لكن الحكمة الكاملة هي في المسيح. ومن هنا فإن إكليمنبوس الإسكندري يعني لام على الناس المغالين الذين رفضوا كل نوع من أنواع الحكمة القديمة، وقالوا إنها حكمة باطلة، وانصرفوا عنها انصرافا كليا، خصوصا متأثرين بما قاله القديس بولس الرسول: ألم يبطل الله حكمة العالم؟ أو أن الحكمة عند الله جهالة. فتحمسا أين الحكيم؟ أين مكاتب هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة الحكماء؟ إلى آخره. فبعض المتحمسين غالوا في فهم هذه الكلمات، ووصل بهم الأمر إلى رفض كل نوع من أنواع الحكمة والعلم الإنساني. لكن إكليمنبوس الإسكندري كتب طويلا في بيان قيمة المعرفة الإنسانية، وأنه ليس من الدين الحقيقي أننا نحن نرفض رفضا تاما كل جهود العقل الإنساني، سواء في دائرة الفلسفة أو في دائرة العلم، بل ينبغي أن احنا نحترم ونحيي ونعترف بأن هناك معرفة إنسانية، وأن البشرية على مدى التاريخ أمكنها أن تصل باستخدام العقل إلى نوع من المعرفة. صحيح أنها ليست المعرفة الكاملة، وأن هذه المعرفة الكاملة هي في المسيح، لكن هذا لا يبيح لنا أن نرفض كل نوع من أنواع الحكمة البشرية. ولذلك يعد الحقيقة كتابات إكليمنبوس الإسكندري دفاعا جميلا ومجيدا عن العقل الإنساني، ودفاعا طيبا عما أمكن للعقل البشري على مدى التاريخ أن يصل إليه من المعرفة. وإن كانت يعني هذه المعرفة كملت في المسيح، لكن نحن كمسيحيين لا نبيح لأنفسنا أن نحتقر كل المعارف السابقة على المسيحية. ولذلك حتى أباء الكنيسة امتدادا لهذا الاتجاه نجد بعض أباء الكنيسة يصفون أفلاطون مثلا بأنه أفلاطون الإلهي، ده تعبير أعطاه أباء الكنيسة لأفلاطون، أنه أفلاطون الإلهي، لأنه وجدوا فيما قاله أفلاطون أشياء جميلة جدا تدل على أنه كان ملهما بنوع من الإلهام الإلهي، خصوصا أفلاطون الذي اعتبر أن الوجود الحقيقي هو الوجود الروحاني أو الوجود العقلاني. واعتبر التعوائف لكل مشكلة علاج، لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة. فعلى كل حال انت تبدي عقليا وتأخذي من اي حد. طيب نفسك بعض اسئله شخصيه شويه مش مجاله ان نتكلم فيها في المحاضره العامه، لكن اذا كان حد عاوز نتكلم معه على انفراد احسن. جورج توفيق الإسلام بيقول في إنجيل ليلة عيد القيامة المجيد جاء على لسان السيد المسيح: إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. وأجد أن هذه العبارة تسبب في بعض الحيرة رجاء الإيضاح. احنا مش هننسى ان المسيح الاله المتجسد، وانه يجمع بين كونه الها وبين كونه انسانا، فبصفته انسان له الهه، ولكن الهه ليس شيئا آخر، ليس كائنا آخر، إنما فيه. ولذلك عبر المسيح أكثر من مرة لما قال الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال، كلمة الحال فيا، لأنه طبعا الآب والابن والروح القدس في اللاهوت واحد. فهنا الآب الحال فيا، وفي موضع آخر يقول الرسول حل فيه كل ملء اللاهوت، فيه كل ملء اللاهوت، يعني اللاهوت كاملا فيه. لكن بصفته انسان قال الهي، لكن الهه ليس شيئا اخر غير اللاهوت الحال فيه. ليس شيئا اخر غير اللاهوت الحال فيه. و ممكن انك انت تستريح كانسان انك انت اذا قرأت عن المسيح انه نام، او قرأت عن المسيح انه رضع، او قرأت عن المسيح انه يعني في البطن 9 اشهر ونام قليلا قليلا زي اي انسان، اي جنين. وكون المسيح نما قليلا قليلا برضو الى ان وصل الى قامة الانسان بتاع 30 سنة، يعني شوف يعني. ومن هنا المسيحية رفضت بعض المبادئ الهرطقية، لان في بعض الهرطقة قالوا ان المسيح ظهر مرة واحدة كانسان، وهذا السبب لماذا بدأت الكنيسة تعمل عيد ميلاد، لأن الغنوصية وبعض المذاهب أنكروا أن المسيح ولد. وعن هذا أشار يوحنا الرسول، قال كل من لا يعترف أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد فليس من الله. إيه السبب أن يوحنا الرسول في رسالته يشير إلى هذا؟ أن في فعلا كان في بعض المفكرين والهراطقة أنكروا أن المسيح ولد زي ما يتولد اي انسان عادي. ومن هنا كان حرص الكنيسة في مبدأ الامر على القيامة، عيد القيامة هو العيد الاول. لكن بعدين لما لاحظت الهراطقة انكروا التجسد، فلذلك عملت عيد التجسد اللي هو عيد الميلاد اللي بنسميه عيد الميلاد، لكن عيد الميلاد هو عيد التجسد. فمش عاوزين ننسى انه، ودي حكمة او عبقرية المسيحية العظمى، ان الله ظهر في الجسد. فمن حيث هو الله صنع المعجزات وبسلطان لاهوتي. لكن عمل حاجة تانية، كون المسيح يتعب بيقولك تعبة، وبعدين جاع في بعدين عطش وقال على الصليب انا عطشان، طبعا المسيح لا يكذب. وكان لما يقول نجني من هذه الساعة ويرجع ثاني يقول ولكن من اجل هذه الساعة قد اتيت، فقال كلمة نجني من هذه الساعة لكي يبرهن على انه كانسان تألم آلاما حقيقية من أجلها كان لابد للناسوت أن ينفر من هذه الآلام، لأي إنسان ما ينفر من الألم. ولما قال نفسي حزينة حتى الموت، كل دي كإنسان حزينة، وهذا السبب به المسيح مات في 3 ساعات، لدرجة أن بيلاطس البنطي يقولك تعجب لأنه مات هكذا سريعا، لأنه ما كانش مألوف أن المصلوب يموت في 3 ساعات. المصلوبين التانيين، وكان طبعا أجسامهم فيها كثير من الأمراض، طبعا المسيح كان جسده سليما، ومع ذلك ما ماتوش، فكسروا أرجلهم عشان يموتوهم، لأن عادة المصلوب كان بيقعد على الصليب بين 18 و24 ساعة، في بعضهم كان يقعد 2 و3 نتيجة تقطيع في الشرايين تدريجي ونزيف داخلي، هذا النزيف بياخد وقت على بال ما يتصفى الدم كله، فكان عادة اي مصلوب بياخد بين 18 و24 ساعة. ده المصلوب العادي، لكن في بعضهم كان بيستنى 2 و3، فعشان كده عشان هم كانوا مستعجلين اضطروا انهم كسروا ساقي الاول والثاني، انما المسيح وجدوه قد مات. وعشان يتأكد قائل المئة من انه مات فعلا، لانه اسلم الروح ونكس رأسه، راح طعنوا بعد موته، طعنوا بالحربة. فاندفق منه دم وماء، وده اللي حير البتاع ده ومات. فالمهم يعني هنا انه كون بيلاطس تعجب لانه مات هكذا سريعا، دي فعلا نقطة غريبة شوية. لماذا المسيح مع العلم انه سليم يموت في 3 ساعات؟ ومات حقيقة. طبعا الموت هنا موت بالجسد، اللاهوت لا يموت، انما مات بالجسد، عشان كده نقول ذاق الموت بالجسد، يعني ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9. فمات بانفصال الروح الانسانية من الجسد، انما مع اتحاد اللاهوت. وكيف مات المسيح؟ يعني طبيا كلينيكيا كيف مات المسيح؟ ده بانفجار في القلب، او ده اللي بيسموه الانفجار شريان القلب، وده اشار اليه النبي لما قال العار قد كسر قلبي. المسيح مات بانفجار في القلب نتيجة ضغط الالام النفسية، لانه لما قال نفسي حزينة حتى الموت، ده كان قبل الصليب، معناه الحزن كان شديد عليه الى درجة الموت. ولولا مساندة اللاهوت للناسوت لكان المسيح مات قبل الصليب. يعني شدة الالام النفسية الحزن الشديد كان بالنسبة للمسيح كافي ان يجعله يموت، وكونه في بستان جسماني يطلع العرق بتاعه كقطرات الدم معناه حصل خلل في الغرز الصماء على طول، ومعناه حصل تسمم، انه كون عرقه ينزل كقطرات الدم يعني ينزل اسود اسود، معناه انه حصل تسمم، ومعناه انه حصل اضطراب في الغرز الصماء، ده الارتباك الاخير عندكم تلاقوا اي انسان قبيل الموت يتآية ما يسمى بالدربي، دربي بكلمة قطية صعيدية يخصب بها المادة السوداء اللي بيتآياها الواحد في اخر لحظة. فاذا واحد كان يعني تعبان جدا ونزل هذا الدربي يفهم المحيطون به ان هذا ميت خلاص لازم يموت، لان دي علامة على انه حصل اضطراب، الدم دخل في الكعبة، يعني حصل تعكير في الدم وبعدين تخثر الدم وتحول الى مادة سوداء، فاختلطت كل الويست بتاع الجسم كله اختلط بالدم اللي هو الافرازات والانسجة التالفة. فدي اوحش صورة يصل اليها مريض، معناه خلاص طبعا بعد كده ما يستناش الانسان لازم يموت. فكون المسيح ينزل دمه عرقه اصلا كقطرات الدم على الارض معناه حصل فساد، يعني خلاص الدم فساد. فلولا مسادنة اللاهوت للاهوت للناسوت لكان المسيح مات قبل الصليب. المهم يعني من كل هذا نفهم ان المسيح يجمع بين كونه اله وبين كونه انسان. الام المسيح ما كانتش يعني الام خيالية، كانت الام حقيقية، وإلا حيبقى المسيح كان مجرد أكتر، يعني واحد بيقوم بدور تمثيلي، يعني واحد زي ممثل في رواية. لكن هذه الألم كانت حقيقية والجسد كان بيعاني معاناة حقيقية، ما هيش مجرد واحد بياخد صورة واحد متألم، إنما كان متألم حقيقة لأنه كان له جسد حقيقي. وهنا ده البينة اللي بنرد بها على بعض العراطقة مثل الأوطاخيين الذين أنكروا ألام المسيح وقالوا يعني إنه هذه الألام كانت شكلية أو ما إلى ذلك. فكون يقول إلهي وإلهكم دي معناها انه المسيح كانسان له اله، لكن الاله ده ما هو حاجة تانية، ده الاله معه وفيه وكائن انا في الاب والاب فيه. يقول البعض انه ان لم يموت الانسان يكون الله قد رجع. سلام الله. هل يصح لاهوتيا ان نقول ان المسيح كاله قال كذا او فعل كذا وكانسان قال كذا وفعل كذا، ام ان المفروض المسيح هو طبيعه واحده للاله المتجسد؟ لا، ممكن ان يقال ان المسيح كاله قال كذا دون ان يكون هذا معناه انفصال. يعني دلوقتي الإنسان ممكن أن تكون له كإنسان ممكن تكون له أكثر من صفة، يعني المرضى ممكن أنت لك صفة في الكنيسة كعضو في الكنيسة كابن للكنيسة أو كمسيحي، لكن لك صفة تاني انك انت مواطن في الدولة، لك صفة انك انت مثلا موظف في الدولة او موظف في ايه ده سوسة طائرة، لك صفة الوظيفة بتاعتك كانسان سواء كان في وظيفة حكومية او لا بتاع، فممكن. وايضا لك صفتك الشخصية، لك صفة كعضو في العائلة كابن للاب وفي اي شيء يتصل بمصلحة العائلة انت بتكون مسؤول، فتتصرف كشخص لك صفتك الخاصة مثلا كابن الأكبر أو بالنيابة عن الأب أو ما إلى ذلك، ولك أيضا صفة تانية مثلا أنت لما تؤجر بيت خصوصا إذا كنت مثلا يعني واحد متزوج وبيؤسس عائلة جديدة وبيأجر بيت أو فبصفته فلان الفلاني لا بصفته مثلا وكيل الشركة الفلانية أو مدير عام في قطاع عام ولا مدير عام في مصلحة أو وزير أو ما إلى ذلك، فممكن للواحد أن تكون له أكثر من صفة. رئيس الجمهورية ممكن تكون له أكثر من صفة، فيسمى رئيس الجمهورية له صفة، لكن بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بصفة تانية، بصفته مثلا زي ما كان جمال عبد الناصر مثلا رئيس الاتحاد الاشتراكي بصفة تالتة، كل دي لكن الشخص واحد. فأنا لما أقول إن المسيح أقام الموت كإله صح، والمسيح نام على وسادة كإنسان صح، كإنسان إن كلمة ك يعني بصفته كذا، فدي ما هوش انفصال، اعتبرش ان هذا انفصال بين اللاهوت والنسوت، لا كإنسان يعني بصفته إنسان. وعشان كده احنا بنقول من جهة التثليث بنقول الله بصفته اصل الوجود هو الاب، وبصفته اصل الحياة وباعث الحياة وموجد الحياة فهو الروح القدس لان الله روح القدس، وبصفته الخالق او الحكمة او العقل الالهي فهو الابن. فهنا الله واحد ما هوش ثلاثة، والأقانيم ما هيش أقسام في الذات الإلهية لأن الله لا ينقسم، إنما الله كله هو الآب والله كله هو الإبن والله كله، لكن دي مش معناه إن إحنا جعلنا الأقانيم واحد، مش الأقانيم واحد، هنا ثلاث أقانيم من ثلاث خاصيات، بس لما نتكلم عن الله بصفته أصل الوجود فهو الآب، بصفته مهندس الكون وخالق الكون والعقل الأعظم لأن الله عقل فهو اللغز أو الكلمة، وبصفته أصل الحياة فهو روح القدس. معلش لا 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 كلمة بصفته لا يعني تعبير في اللغة، لما نقول بصفته أو في أي لغة أخرى كذا يعني هو نفسه كذا، بس هو نفسه كذا من هذه الزاوية من 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 الزاوية الفكرية اللي نتكلم فيها، يعني بصفته كذا يعني من حيث هو كذا أو بصفته كذا دي ما تتعارضش، دي يعني أنا بنظر إلى الله من هذه الزاوية، أنظر إلى الله من هذه الزاوية. وكذلك طيب يقول البعض إنه لم يمت الإنسان يكون الله قد رجع عن حكمه، إن لم يمت الإنسان يكون الله قد رجع عن حكمه أو غيره، وهذه أو إيه إن لم يمت الإنسان يكون الله قد رجع عن حكمه أو غيره، وهذه تتعارض مع صفات الله الذي قال له يوم أن تأكل من الشجرة موتا تموت. طب يعني إيه قصدك؟ طيب الله حكم على الإنسان فلا يرجع عن حكمه، وعشان كده هو لكي لا يرجع عن حكمه ولأنه يريد أن يخلص الإنسان هو أخذ صورة الإنسان لكي ينفذ الحكم الذي أصدره على الإنسان، ودي هي مش دي هي موضوع الفداء. الفداء يعني الإنسان حل، واحد حل، فالمسيح بأخذه جسدا وبأخذه صورة إنسان حل محل الإنسان، فقبل الموت الذي حكم به على الإنسان، وبهذا جمع المسيح بين محبته التي لا حدود لها وبين عدله لأن العدل يقتضي أنه لازم الحكم اللي صدر لازم ينفذ. طيب نكتفي بهذا الوقت فيما يتصل بالأسئلة عشان نتكلم في موضوع سلطان المسيح له المجد على إقامة الموتى. كنا تكلمنا عن سلطان المسيح على النبات وعلى الحيوان وعلى الإنسان، وفيما يتصل بالإنسان تكلمنا عن سلطانه على الشفاء بطرق مختلفة تكلمنا عنها بالتفصيل. وبعدين تكلمنا عن فالناحية تانية برضو في سلطانه على الإنسان، سلطانه على إقامة الموتى. احنا قلنا في سلطانه على الإنسان شفاؤه للأمراض وإخراجه للشياطين، باعتبار أيضا أن إخراج الشياطين يعد في دائرة الأمراض، بس بنسميها الأمراض الروحية، يعني ربط من الشيطان، فيعد إخراج الشيطان أيضا نوعا من الشفاء، أو يدخل في دائرة الشفاء من الأمراض، لأن في سلسلة أو مجموعة أمراض بتكون نتيجة ربط الشيطان، زي المرأة التي كانت منحنية الظهر لمدة 18 سنة، قال عنها المسيح هذه ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان، فمرضها وهو في ظهرها إن ظهرها معوج أو غير مستقيم، لم يكن هذا مرضا عضويا وإنما كان نتيجة إن فيها الشيطان، فالشيطان ربط الظهر. والراجل اللي كمان المجنون والأعمى والأخرس، العمى بتاعه ما كانش عمى عضوي، ولا الخرس بتاعه كان خرس عضوي، وإنما كان نتيجة الشيطان. ولذلك لما المسيح أخرج الشيطان الراجل أبصر من دون عملية إضافية، من دون عملية شفاء للعينين، مجرد خروج الشيطان خلى الراجل على طول عينيه فتحت، وأيضا استطاع أن يتكلم مستقيما ورجع إليه عقله كمان. فالشيطان ربط العقل وربط العينين وربط اللسان. فنعتبر في هذه المناسبة في البحث اللي احنا ماشيين فيه، نعتبر إخراج الشياطين جزءا من عملية شفاء المرضى، وكل ده بيدخل في دائرة سلطان المسيح على الإنسان. نحن اتكلمنا عن سلطانه على الجماد، المادة في صورتها الجامدة والسائلة والغازية، وبعدين تكلمنا عن سلطان المسيح على النبات، تكلمنا عن سلطان المسيح على الحيوان، وبعدين تكلمنا عن سلطان المسيح على الإنسان. وفي سلطان المسيح على الإنسان تكلمنا عن قدرته على شفاء الإنسان من جميع أنواع الأمراض المختلفة، وبعدين إخراج الشياطين. هنا بقى يدخل برضو في دائرة سلطان المسيح على الإنسان سلطانه على إقامة الموتى. سيدنا ذو المجد أقام أمواتا كثيرين، ولم يذكر الإنجيل المقدس على الخصوص غير ثلاث معجزات، وفي بعض النصوص يشير الوحي إلى أن إقامته للموتى كانت بالجملة لكثيرين. يعني وإن كان الكتاب المقدس ذكر على الخصوص ثلاث معجزات اختصها بشيء من العناية والتفصيل، لكن ليس معنى هذا أن المسيح أقام بس ابنة ييروس وابن الأرملة ولعازر، إنما المسيح أقام كثيرين. وعشان كده نلاقي في بعض النصوص الكتاب المقدس يتكلم عن قيامة الأموات بالجملة كده. فالمسيح له المجد قال لتلميذي يوحنا المعمدان لما أرسل إليه يوحنا تلميذيه، قال لهم وقالوا له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ أجاب يسوع وقال لهما اذهبا وأعلم يوحنا بما سمعتما وبما رأيتما. التكنولوجيا العصر الحديث. دلوقتي بقى دخل الفيديو، ومن يدري ما هي الخطوة القادمة في تاريخ البشرية. اذهب واعلم يوحنا بما سمعتما ورأيتما، العميان يبصرون بالجملة كده، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون. والموتى يقومون بالجملة كده. فالمسيح لم يقم فقط الثلاثة المعروفين، انما اقام موتى كثيرين. بس يعني اهتم الانجيل بان يورد الثلاثة دول لها، لانه لكل منها دلالتها الخاصة. ولانه ما كانش من الممكن ان الكتاب المقدس يورد كل شيء، زي ما قال القديس يوحنا الرسول، قالوا اشياء اخرى كثيرة صنعها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب، ولو كتبت واحدة واحدة لست اظن ان العالم كله يسع الكتب المكتوبة. شوف التعبير كان تعبير كده، العالم كله لا يسع الكتب المكتوبة لو ان احنا ذكرنا ما صنعه المسيح من معجزات. الكلام ده جاء في متى 11 عدد 3-5، وايضا ورد في انجيل لوقا اصحاح 7 عدد 18-22. على ان الانجيل زي ما قلنا اهتم بسرد وقائع ثلاثة. الاولى اقامة ابنة ييروس رئيس مجمع اليهود. بيقول الانجيل اتى اليه واحد من رؤساء المجمع اسمه ييروس، ولما رآه خر عند قدميه. اهو ده راجل كان يهودي، بل وكان رئيس مجمع، يعني حكام مثلا، ولا رئيس المجمع. خر عند قدميه وسجد له وطلب اليه كثيرا ان يدخل بيته، لانه كانت له بنت وحيدة لها نحو 12 سنة قد اشرفت على الموت، قائلا ابنة الصغيرة على اخر نسمة كما جاء في انجيل مرقس. في انجيل متى بيقول ان ابنتي الان قد ماتت. هو يعني هنا ما اعتبرش ان في تناقض او تعارض زي ما بيحاول بعض الناس انهم يتخذوا من مثل هذه الاشياء يعني فرصة لاظهار التعارض بين الاناجيل. هو ساعة ما سابها كانت على اخر نسمة، ولكن طبعا يعني بعد انه بعد مضي هذا الوقت على بال ما راح للمسيح، فقال له ان ابنتي الان قد ماتت، خصوصا وانه فعلا لما راح هناك على بال ما وصل للمسيح وعلى بال كده، في ناس فعلا جم وقالوا للراجل ييروس انه بنته قد ماتت. يعني هو يظهر سابها على اخر نسمة وحب يلحق انه يوصل للمسيح، لكن على بال ما وصل بقى والمسافة الطويلة والازدحام والجماهير وكده كانت قد ماتت، خصوصا وانه فعلا ورد في الانجيل او في بعض الاناجيل انه في ناس فعلا راحوا له ووصلوا له وقالوا له خلاص لا تتعب المعلم، ابنتك قد ماتت. فهنا يعني شايفين انتوا انه ما فيش تعارض ولا تناقض بين النصوص، يعني كونه يقول له ابنتي الصغيرة على اخر نسمة وبعدين يقول ابنتي الان قد ماتت، ويصح في الاول قال له كده، وبعدين لما جات له الانباء يقول له خلاص ماتت. ليتك تأتي وتضع يدك عليها فتحيا، او لتشفى فتحيا، ده في الاول. فقام يسوع ومضى معه وتبعه هو وتلاميذه وتبعه جمع كثير، وفيما هو منطلق زحمته الجموع. وحتيجي بقى قصة المرأة نازفة الدم في السكة. وبينما هو يتكلم مع المرأة بقى نازفة الدم ويقول لها مين اللمس ثيابي وبتاع، بطرس الرسول يقول له الجمع يزحمك، وبعدين تيجي المرأة تعترف وتحكي قصتها حصل ايه مع الاطباء. كل ده جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين له قد ماتت ابنتك. يبقى برضو زي ما قلنا في الاول انه مفيش تناقض، ان في الاول هو ساعة ما سابها كانت على اخر نسمة، ولكن حصل انه بعد الرحلة وبعد المشوار الطويل لابد ان تكون قد ماتت. وفعلا في ناس جم قالوا له ابنتك ماتت، لماذا تتعب المعلم؟ فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت اللي هي كلمة قد ماتت، فأجاب رئيس المجمع أو المسيح يعني قال لرئيس المجمع قال له لا تخف آمن فقط فهي تشفى. فلما جاء يسوع إلى بيت رئيس المجمع لم يدع أحدا يدخل ويتبعه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوب وأبا الصبية وأمها. يعني من جهة المسيح أراد أن يكون هناك شهود للمعجزة، يعني ما دخلش لوحده وإنما طلب أن يكون هناك شهود. فقال بطرس ويعقوب ويوحنا دول اللي كانوا ليختصهم بثقة أكثر من الباقي، وكانوا وبعدين أبا الصبية وأمها، الأب والأم اللي هم طبعا أصحاب الاختصاص الأول بالنسبة لإن دي بنتهم. فهناك شهود للمعجزة، ولكن كون المسيح أخذ دول بس لماذا؟ ما عملش عملية الإقامة؟ الناس كلها أهو اللي يدخل وزحمت وضجيج وما إلى ذلك. طبعا إقامة ابن الأرملة حصل انه اقامه امام الجماهير كلها وقال له ايها الشاب لك اقول قم، وكانت الجنازة بقى طبعا بما فيها من مئات ويمكن الوف الناس. فامام هذا الزحم او امام هذا الجمع الحاشد اقام ابن الارملة. لكن في هذه المعجزة ما حبش ان هو يكون هناك عدد كبير من الناس، انما اكتفى بان يكون هناك عدد محدود حتى من تلاميذه، ساب اكثرهم في الخارج واخذ بس بطرس ويعقوب ويوحنا واخذ ابو الصبية وامها. طبعا دي بترجع الى سياسة المسيح او سياسة ربنا عموما. يعني صحيح ان هو لما اقام كمان لعازر من بين الاموات اقامه امام الجميع، انما هنا وبعدين حلول روح القدس يوم الخمسين كان ايضا بالنسبة لهم تكميل، لأنهم قال لهم وستعمدون بالروح القدس والنار. وبينما هو يتكلم جاءوا من ضار رئيس المجمع قائلين له قد ماتت ابنتك، لماذا تتعب المعلم؟ فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت، فأجاب رئيس المجمع قائلا لا تخف، آمن فقط فهي تشفى. بنقول لما جاء يسوع إلى بيت رئيس المجمع لم يدع أحدا يدخل ويتبعه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخ يعقوب وأبا الصبية وأمها. بنقول يعني انه بنلاحظ انه في هذه المعجزة المسيح لم يسمح لعدد كبير من الناس ان يكونوا شهودا للمعجزة، وانما اخذ عينات، فاخذ من تلاميذه ثلاثة لهم بطرس ويعقوب ويوحنا، واخذ ابو الصبية وامها. طبعا هو حر في كيف يصنع المعجزة، ودي تعد صورة، يعني ممكن ان تكون هناك اكثر من صورة. فإقامة ابن الارملة دي صورة، واقامة لعازر من بين الاموات صورة تانية، ودي صورة تالتة اللي هو ان لا يكون هناك شهود للمعجزة الا قلة مختارة. ويبدو لي ان هناك حكمة مفروض ان تراعى. لانه عملية اقامة ابنة ييروس هي عملية يعني ما هيش مجرد زي ما يقولوا مع عملية مظهرية لإظهار قدرة المسيح، إنما هي عملية رحمة، وده اللي احنا بنلاحظه في معجزات المسيح. ما هياش معجزات مقصود بها اولا وبالذات اثبات قدرته، وانما بيصنع المعجزات للخير، يعني للخير في ذاته. ودي ارقى انواع العمل الالهي، يعني ان هو ما هوش العمل المقصود به اظهار الذات او اظهار القوة او ان ينبهر الناس بالمعجزة وان ينبهر بها اكثر عدد من الناس، انما المقصود بها عمل الخير في ذاته. ودي ناحية روحية، يعني هنا انا بارى فيها ليست مجرد زاوية لاهوتية فقط، وانما بارى فيها حكمة روحية ايضا او تعليم لنا ان يكون هناك من يقوم بالخدمة، ان يهدف لا الى المظهر ولا الى ان يتأثر به أكبر عدد من الناس، لئلا تتحول المعجزة إلى وسيلة لإبراز قوة محدثها وهذه خصوصا بالنسبة للإنسان، إن كان نبي أو إن كان رسول أو إن كان كاهن، تضره هو شخصيا روحيا في علاقته مع الله، لئلا يكون عمله عملا مظهريا ويكون هو بس انسان بيهدف الى تكوين قاعدة شعبية او ما يسمونه في لغة المجتمعات الحديثة بما يسمونها بالشعبية، وبعدين قد يتحول هذا الى انه الانسان يهتم بان لا يؤدي الخدمة الا حيث يكون اكبر عدد من الناس موجود، ودي ممكن ان يحارب بها بعض رجال الدين، انه يهمه يكون قدامه عدد كبير من الناس وان كان طبعا بيغطي هذا ضميريا بانه هو يريد اننا جميع الناس يخلصون، لكن ربما ينطوي هذا على باعث وعلى دافع انساني داخلي، انه عشان يكون هنا مظهر من مظاهر تعريف الناس بشخصه. ومثل هذا الشخص قد يتطور عمله الى ان يصبح انسان لا يعمل الا حيثما تكون هناك الجماهير، ويتحول باطنيا الى انسان يعمل لمجده الشخصي او بنوع من الزعامة البشرية. انما اشوف المسيح له اوقات، وهو طبعا اللي كانت بتتبعه الجماهير حتى كان عشرات الالوف يدوس بعضهم بعضا، تلاقيه في موقف معين يروح يقابل امرأة على بئر سخار ويجري حديث على انفراد مع انسانة واحدة، فلم يضن المسيح بوقته ولم يقل في نفسه كان اولى ان هذا الحديث يسمعه اكبر عدد من الناس لكي يكون هناك اكبر ممكن اكبر شيء من الكسب لاخرين، وان الاخرين كانوا في حاجة الى هذا الحديث. كذلك المسيح يدخل الى بيت زكا ويترك الجماهير الغفيرة متجمعة من حوله، يتركها جميعا عشان يقيم في بيت زكا يوما او يبقى في بيته يوما. هذا امر يلفت النظر الى ان المسيح على الرغم من الجماهير كانت تتبعه، لكنه كان يحرص ايضا على ان يبين قيمة الانسان في ذاته، وانه ممكن ان يترك القاعدة العريضة عشان يتحدث مع انسان واحد، لان هذا الانسان الواحد له اهمية عنده. الحتة دي يعني بتلفت نظرنا من الناحية الروحية، انا باخدها بس من هذه الزاوية لان اكثركم ناس خدام، ويهمنا انه احنا كل من في خدمة المسيح انه لا يستهويه كثرة العدد، لئلا تسرق مشاعره الداخلية شيئا فشيئا، ويتحول الى انسان يعمل من اجل مجده الشخصي او من اجل ان يعرفه اكبر عدد من الناس. لما المسيح له لحظات معينة او اوقات معينة يترك فيها الجماهير جميعا ليكون لوحده، وفي هذا تعليم لنا، فالحقيقة الحتة دي لها قيمة روحية خصوصا بالنسبة للخدام. من ناحية ثانية برضو من ناحية روحية وأيضا في الخدمة، أنا بأرى إن في حكمة ليه المسيح اكتفى بعدد محدود أن يكونوا شهودا للمعجزة. طبعا بالنسبة للمسيح كانش دي الطريقة الوحيدة، لأنه زي ما قلنا لما أقام ابن الأرملة أقامه أمام الجماهير، ولما أقام لعازر أقامه أمام الكل. إنما ممكن أن نرى فيها لفتة روحية بالنسبة لنا إحنا كبشر، إنه في مواقف معينة، ودي ممكن يحسها الخدام أكثر من غيرهم، إنه ينبغي أن يكون هناك جو في أثناء العمل الإلهي، جو مساعد لا جو معارض. مثلا بنلاحظ ملاحظة في الخدمة، انه في بعض الاحيان الواحد يكون في بيئة معينة، يعظ عظة او يتكلم كلمة، بتكون هذه الكلمة مصحوبة بشحنة روحية متميزة، وربما نفس المتكلم في مكان آخر وبيئة أخرى يلمس أنه لا يجد نفس النجاح الروحاني الذي يجده في مكان آخر. طبعا هناك عدد من الأسباب لماذا هذا، لكن من ضمن الأسباب طبعا ممكن أن يكون هناك أسباب بالنسبة للمتكلم ذاته، لكن يهمني في الحتة دي أن أبرز الجو. يعني صح في مكان معين الموجات الخارجة من الناس الموجودين في المكان بتكون موجات إيجابية مع المتكلم، فهنا يحصل سهولة في الانطلاق وسهولة في انتشار الطاقة الروحية، لأنه ليس هناك موجات معارضة أو موجات مقاومة زي المغناطيسية. في مغناطيسية يعني يكون هناك مجال مغناطيسي تبص تلاقي تنجذب، وفي هناك موجات منافرة يعني تعمل نفور وتعمل تعارض. دي ممكن انها تلاحظ في جو الخدمة. طبعا الواحد ما يقدرش باستمرار يلوم الناس اذا وجد انه في يوم من الايام كان غير موفق او محسش بالطاقة الروحية اللي بيحسها في مكان اخر، يعني ربما ده يرجع الى المتكلم نفسه. لكن ايضا في بعض الاحيان بيكون بيرجع الى نفس الموجودين، فلما يكون في هناك موجات معارضة ممكن ان هذه الموجات المعارضة تضعف اثر الكلمة وتضعف قوة الكلمة في المتكلم نفسه. مش عارف انت فاهمين اللي انا بقوله ولا مش فاهمينه، انما دي حكاية موجودة، ويمكن الناس اللي بيخدموا يقدروا في بعض الاحيان على الاقل انه يحسوا بيها. بقول يحسوا بيها لانه بنتكلم في ناحية يعني مش من السهل التعبير عنها بالفاظ، ان الواحد بيحسها اكتر. فتلاقي في بعض الاحيان يحصل انتعاش روحاني اكتر من اوقات اخرى. فبقول انا طبعا في اسباب كثيرة، لكن منها هذا، ما اقدرش اقول ان دي هي العامل الوحيد لهذا الانتعاش الروحاني، لكن منها من بين هذه الاسباب ان يكون الناس الموجودين الواحد بيتكلم وسطهم يكونوا هم من عندهم موجات بتصدر منهم، موجات تجاوب مش موجات تعارض. عشان كده برضو يمكن يكون مثلا الوعظ في جو عبادة وخدمة روحية، وأثناء القداس وأثناء الإنعاش الروحي بيخلي الكلمة أحيانا يكون لها أثر أقوى مما يكون في غير هذا الجو. الغرض يعني أن في عوامل معينة بتضيف. طبعا بالنسبة للمسيح، المسيح طبعا فوق هذه العوامل النفسية أو الإنسانية، لأنه قوة بتخرج منه زي ما قال الكتاب، قوة تخرج منه وتشفي، وطبعا بسلطان لاهوته فوق، يغطي كل العوامل النفسية الإنسانية العصبية وما إليها. لكن احنا بنتكلم في دائرتنا، احنا في الدائرة البشرية أو الدائرة الإنسانية. في حتة تانية برضو تدخل في هذا الموضوع وإن كان مجال آخر، لما بنيجي مثلا نخرج شيطان من إنسان، بيكون في كاهن بيخرج شيطان من إنسان، ففي ناس بيتلموا كتير عشان يشوفوا أو يحضروا هذه العملية. احيانا هذا بيكون معطل، وجود عدد كبير من الناس احيانا يكون معطل، بحيث انه الكاهن يجد موجات مقاومة وفي بعض الاحيان بنفضل انه يخرج كل الناس، خصوصا اللي ملهمش مصلحة، مش بس لانه في بعض الناس بتنضر فعلا من حضورها، خصوصا لما يكون اعصابهم ضعيفة او في احتمال انه الشيطان يضرهم، ولكن ايضا لانه وجود اشخاص ما هماش في درجة روحية تتجاوب مع صلوات الكاهن، ممكن ان تكون وجود هؤلاء الاشخاص معطل. ولذلك يعني بتذكر انا في مثل هذه المواقف، بتذكر موقف المسيح هنا في حالة ابنة ايروس، انه اخرج الجميع ولم يعني يسمح الا لثلاثة من تلاميذه وابو الصبية وامها فقط. قصدنا من هذا أن نبين طبعا وإن كان المسيح فوق هذا كله، لكن أنا بأرى أنه كون المسيح في هذه المرة اكتفى بهؤلاء الشهود القليلين ولم يسمح لأعداد عديدة من الناس، دي لها حكمة روحية أيضا ممكن أنها تكون نافعة لنا إحنا كبشر. المهم أنه رأى ضجيجا يبكون ويولولون كثيرا، وكان الجميع يبكون عليها ويلطمون. ونظر يسوع المزمرين والجمع يضجون فدخل وقال لهم لماذا تضجون وتبكون؟ تنحوا لا تبكوا، فإن الصبية لم تمت لكنها نائمة. وشيء غريب الحقيقة، يعني لو كان المسيح من الناس اللي يعني زي البشر اللي هم يهمهم ان هو يظهر قدرته، كان بالعكس كان يعني ما ينفيش عن المرء عن البنت انها ماتت عشان يظهر قوته. كونه يقول انها نائمة، يعني الناس اللي يحب دايما عشان يبرز قدرته اكتر يبقى من مصلحته انه يبان انها ماتت فعلا، وان الناس يقولوا انها ماتت، فكوني يقومها على الرغم من انها ماتت فعلا دي تظهر قوته اكتر. فالمسيح العكس بقى، انه هما بيقولوا انها ماتت وهو يقول لا دي ما ماتتش دي نايمة. ودي طبعا من ناحية الروحية فيها تعليم عن الاتضاع، لان في بعض الاحيان الانسان بتكون عنده فضيلة وقد يمدح من اخرين، فلو انه صرخ باطنيا ان الناس يمدحونه من اجل هذا، فالروحانيين يحزنوا من اجل اي سبب من اسباب المدح لئلا يرتفع به القلب، ولذلك تلاقي يحول الموضوع ويبين انه لا مفيش حاجة تستحق هذا المدح. وفي بعض الروحانيين اكتر من هذا بيبالغ في انه ينسب الى نفسه الضعف وينسب الى نفسه ما ليس له، كل ده كنوع من انواع الاتضاع ونوع من انواع تحويل نظر الناس عنه حتى لا يركز الناس نظرهم فيه، وهذا امر يضره. فهنا تبص تلاقي المسيح بدل ما يعني يمكن كان لو نظرنا اليها من ناحية بشرية من المصلحة ان يقولوا الناس انها ماتت، وان هو يقول انها ماتت عشان يبرز اكثر قدرته، لكن اللي حصل العكس، ان هي ماتت والناس يقولوا ماتت، لدرجة انهم لما قال لهم انها نائمة ضحكوا عليه، يعني سخروا منه، انه ضحكوا عليه مكانش مجال ضحك، يعني كان ضحكوا عليه هنا يعني سخروا منه مش ضحكوا، يعني الناس قعدت تقهقه بالضحك، مجال لطم وبكاء وحزن، فهنا ضحكوا عليه بمعنى سخروا منه، لانه يعني كانه بيقولوا له احنا ما نعرفش الفرق بين الميت والحي، يعني ده برهان اكتر على انهم تاكدوا من موت البنت فضحكوا عليه. فلما اخرج الجمع واخذ ابا الصبية وامها والذين معه ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة امسك بيد الصبية ونادى قائلا طليفة قومي. طليفة بكلمة ارامية معناها يا صبية، طليفة طهلان، طليفة قومي يعني يا صبية. وبرضو فسرها الانجيل بيقول الذي تفسيره يا صبية لك اقول قومي، وبعدين الانجيل يقول فرجعت روحها، وده تعبير جميل يدل على ان البنت كانت ماتت فعلا وان روحها خرجت، فلما قالها يا طليفة قومي رجعت روحها، يعني اذا كانت روحها خرجت ثم رجعت اليها مرة اخرى. فرجعت روحها وللوقت قامت الصبية في الحال ومشت، لانها كانت ابنة 12 سنة، يعني مش بس انها انتعشت وكده رفعت يعني فتحت عينيها أو ما إلى ذلك، إنما قامت فعلا واختركت الفراش ومشت، وده يدل على عودة الصحة إليها كاملة. فأمر أن تعطى لتأكل. وهنا لفت النظر، ده المكان الوحيد اللي فيه المسيح يقول أمر أن تعطى لتأكل. لماذا؟ ليه أكلت؟ أو لماذا أمر المسيح أن تأكل؟ جايز البنت دي كانت يعني مريضة مرض طويل انتهى بها إلى الموت، وطبعا وهي مريضة ما كانتش بتأكل، أو كانت بتأكل أكل ضعيف زي الإنسان لما يكون في الأيام الأخيرة بيرفض الأكل لأنه ملهوش شهية، وبيرجع بعدين إذا طلب المريض الأكل أهله بيفرحوا جدا، بيعتبروا أن هذه علامة صحة وعلامة حياة أنه طلب الأكل، دي حاجة بتبقى بالنسبة للأهل مفرحة جدا أنه يطلب أن يأكل، إنما كونه يرفض أن يأكل بتبقى علامة سيئة جدا على انه خلاص الانسان كده. فكون البنت دي المسيح امر ان تعطى لتأكل، يبدو انها كانت مريضة مرضا طويلا، وان هذا المرض الطويل طبعا كانت بترفض معه الطعام. فبعد ان اعاد لها الحياة ارجع لها روحها، أمر أن تعطى لتأكل، لأنه إنسانة فيها روح وفيها جسد، وهذا الجسد يلزمه الطعام، وكويس أنه المسيح له المجد اللي هو قمة روحانية وهو الإله يأمر أن تعطى لتأكل. فإذا الأكل وظيفة مهمة، ووظيفة يعني كون يأكل الإنسان ما هوش دي خطأ، بل بالعكس كونه لا يأكل هذا خطأ، لأنه قد يكون عدم الأكل صورة من صور الانتحار مختفية، إنما أن يأكل الإنسان لأن هذا الجسد لابد أن يقوم بالطعام، وده طبعا لا يتعارض مع الصوم، لأن الصوم مش معناه تعذيب الجسد ولكن معناه السيطرة على الجسد، فبالصوم بنشكم شهوة الجسد، لكن الصوم مش معناه أن يوصل للامتناع الكلي عن الطعام، زي في واحد بنقرأ عنه في الصحف النهاردة أو امبارح، واحد فرض على نفسه صوما عنيفا لدرجة الموت. نعم مات. ده طبعا هذا الكلام معناه انه هو بينتحر او عاوز يموت من اجل غرض او بتاع، فكون ده ما رشى سميه صوم من اجل الفضيلة، ده بيصوم من اجل غرض معين كنوع من انواع الاحتجاج او نوع من انواع يعني فرض رأيه او حاجة من هذا القبيل، او لفت النظر الى قضية معينة هو بيدعو لها، فما اقدرش اعتبر ده الامتناع عن الطعام لهذه الدرجة فضيلة، قد يكون بالنسبة له هو نوع من انواع الفضيلة، لكن بصفة عامة ما اقدرش اسميه فضيلة. ثم ما سميوش صوم زي ما احنا بنصوم مثلا، او زي ما الدين ما بيطلب مننا ان نصوم، فاحنا لما بنصوم مش بمعنى نعذب الجسد ولا بمعنى ان نمنع الجسد نهائيا عن الطعام، لان هذه خطيئة ايضا، لان هذا الجسد اعطي لكي نستعين به، فمفروض أن نعطي للجسد ما يلزمه لقيامه، ولابد أن يأخذ الغذاء المقصد، الغذاء المناسب له، ما يلزم هذا الجسد. وإن عملت أنا غير كده أبقى أنا مقصر، قد يكون هذا التقصير عن جهل أو عن سوء حكمة، إنما لازم أفهم في ديانتي إنه الجسد لازم يأخذ ما يلزمه. ولما بقول ما يلزمه يعني مفروض إنه ما لا يزيد على حاجته، فكلمة ما يلزمه يعني الشيء الذي يقوم به الجسد. وعشان كده إن إحنا لأن إحنا في أوقات أخرى بندي الجسد أكثر مما مفروض أن يأخذ، لذلك الصوم يعد فضيلة بالنسبة للإنسان، لأنه بنعمل به عملية التوازن بين الزيادة أو الإكسس اللي بنديها في أوقات أخرى، فعشان نعمل توازن فبنحرم الجسد أو نشقم الجسد أو بنمنع الجسد من أن يأكل فترة معينة لكي نحدث التوازن. فإذا الصوم في المفهوم الديني ما هوش مقصود به تعذيب الجسد، ولا الأكل خطيئة، يعني لا نعتبر أن الأكل خطيئة زي مثلا كان موجود برضو في العالم، في بعض النظريات كانت موجودة في العالم الوثني أن يقولك أن الجسد ده أصل خطيئة وعشان كده لازم أمنع منه الأكل وما إليه، لما النظرية المسيحية غير كده، نحن لا نعذب الجسد ولكن نضبط الجسد. والرهبنة في المفهوم المسيحي غير الرهبنة في المفهوم الوثني. الرهبنة في المفهوم الوثني زي الهندي مثلا تقوم على مبدأ تعذيب الجسد على أساس أن الجسد أصل الخطيئة، إنما الرهبنة في المفهوم المسيحي تقوم على مبدأ ضبط الجسد وإحداث التوازن بين المغالاة اللي بتحصل بالنسبة للإنسان اللي بيأكل أكتر مما يحتاج. فعشان الإنسان يعني يأخذ من الجسد بقدر ما هو في حاجة إليه، لذلك بنعمل التوازن عن طريق الصوم. فالصوم عبارة عن وسيلة من وسائل ضبط الكمية الطعام اللازمة لحاجة الإنسان، وعشان كده بيكون الصوم لفترة معينة وبعد كده يعود الإنسان إلى الأكل من جديد. فهنا الحقيقة لفتة إلهية بقى الواحد لما بيقف قدامها يعني بيشعر هنا بأن فيه هنا قيمة روحية وراء الموضوع. أمر أن تعطى لتأكل، أمر يعني بالأمر كمان، ومن ناحية تانية تدل على شفقة المسيح. لا حتى في معجزة الخمس خبزات يقول أشفق على الجمع، حلوة كلمة أشفق على الجمع. مسألة مش مسألة عن المسيح عمل معجزة لأجل يظهر المعجزة ويظهر قدرته على أنه يقدر يحول الخبز إلى يعني يشبع به الجماهير. شوفوا هنا برضو تريكم فكرة المعجزة، إن ما هياش لأن تجعل الناس ينبهروا بها أو عشان كده يؤمنوا بها أو شيء من هذا القبيل أو يظهر بها قوته، ولكن المعجزة كان يعملها المسيح خدمة للإنسان ونابعة من إشفاقه، يعني نابعة من شفقة ونابعة من فكرة عمل الخير. يعني مش معجزة بيعملها لمجرد الإنسان ينبهر بها، ولكن لكي يصنع بها خيرا. فهنا يقولك أشفق على الجمع، لأن ليس لهم ما يأكلون، لهم ثلاثة أيام معايا لم يأكلوا شيئا، فأشفق عليهم أن يخوروا في الطريق أو أن تخور قواهم في الطريق. يعني شوف الشفقة. فهنا كلمة الكتاب المقدس، طب عمل المعجزة خلاص يقوم وهم عارفين، يعني طبعا أهلها على طول هيأكلوها، لكن كون الكتاب يبرز أن المسيح اهتم بهذه الناحية تدلنا على أن دي هنا قيمة، قيمة روحية وقيمة أيضا تبرهن لنا على أن الأكل منظورا إليه في المسيحية على أنه وظيفة، طالما أنه في حدود الاعتدال وفي حدود التوازن فهي مطلوبة، مش بس مندوب إليها ولكن مطلوبة. وإن ما كنتش أنا أعملها ببقى كأني بأنتحر أو كأني بأقتل. وزي ما الكتاب لا يبغض أحد جسده بل يقوته ويربيه، فكون الإنسان يأكل دي واجب. كذلك في معاملتنا للأطفال، يعني الأطفال الصغيرين بيحتاجوا إلى الأكل وإلى الطعام عشان إنه ينمو جسده طولا وعرضا، ومن دون هذا هيظل الجسد قليل. فدي وظيفة مهمة، فأنا حطها في وضعها الطبيعي، ما دخلهاش في باب الزهد والنسك وما إليها. ولذلك تلاقي الكنيسة بتشفق على المرأة الحامل والمرأة الرضيع، فبتعفي المرأة الحامل من الصوم الانقطاعي على أساس إنها إنسانة في مجهود وفي سحب من جسدها، فما يزيدش هذا السحب بالصوم الانقطاعي. فممكن تأكل مأكولات نباتية ولكن ما فيش داعي للصوم الانقطاعي، لأن ده هيبقى الصوم بالنسبة لها يعني سحب أكتر مما تحتمل قوتها. وكذلك المرأة المرضع اللي في عملية سحب لبن، واللبن ده دم المرأة بيطلع بطريقة لبن، فطبعا هذا السحب لقوتها. الكنيسة بتشفق على المرأة المرضع وتقول انه عليها وعلى ابنها طبعا وعلى طفلها انها تعفيها، تعفى المرأة المرضع من الصوم الانقطاعي، انما ممكن تأكل نباتات وبتاع، مش ضروري تأكل لحوم، لكن يعني تعفى من الصوم الانقطاعي. المهم يعني عاوز اقول مبدأ الصوم ما هوش مبدأ لتعذيب الجسد، وانما مبدأ لضبط الجسد. واحنا لما في الحياة المسيحية مفروض ان نعمل توازن، يعني مش بنعذب الجسد لئلا يتحول الفضيلة الى قتل، واحنا مش مفروض ان نقتل الجسد، بل بالعكس المسيح ربنا بيقول لا تقتل. ما يجيش واحد يقول لي انا بدخن معاش عشان اللي انا يعني حتى مع ايمانه يعني بان التدخين يضره، يقول لي وماله، ما هو ده نوع من انواع الزهد. او واحد يشرب الخمر يدخلها في تبرير انه حتى لو كان في هذا التدمير، فيقول لي نوع برضه من انواع ان هو بيدمر الجسد، كما لو كان الجسد تدمير الجسد هدف في المسيحية. لا، دي نقطة لازم تتصحح في تفكير الناس، ان احنا ليس لنا هدف تدمير الجسد، لان الجسد عطية من الله، ولانه مفروض ان نصونه ومفروض ان نحافظ عليه، خصوصا وان هذا الجسد له قيمة، اقول ايه، قيمة ابدية ايضا، لانه نحن لا نؤمن بفناء الجسد، فالجسد بيبقى حتى لو تحلل لكن بيعود مرة اخرى للقيامة. المهم بقى، فامر ان تعطى لتأكل، فبهت والداها، فبهتوا طبعا، والباقون بهتوا بهتا عظيما، فأوصاهم كثيرا أن لا يعلم أحد بذلك. وهنا برضو كلمة كون المسيح يحرص على أنه يوصيهم ما تقولوش لحد، فيها معنى أنه هو مش بيصنع المعجزة عشان الناس تعرف وعشان كده، ولكن يصنع الخير المعجزة من أجل الخير في ذاته. فخرج، على الرغم أنه قال كده، فخرج ذلك الخبر في تلك الأرض كلها. في حاجات طبعا بيعملها المسيح وهو يعلم انه، على الرغم انه قال لهم لا يتعلموا احدا بذلك، لكن هو عارف طبعا انه الخبر ده هينتشر. زي بالضبط لما هو على الطريق قال يا ابته اغفر لهم لانهم لا يدرون ما هم فاعلون، فهل حقا الله غفر؟ هل حقا الله غفر؟ يعني هو قال اغفر لهم، لكن هل غفر لهم؟ هل غفر الله للصالحين؟ هو بيبدي انه تسامحه وتنازله عن حقه في هذا، لكن مش معناه انه ربنا حيسيد. قال كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد، على يهوذا وقال لي قال لي بيلاطس قال له بذلك الذي أسلمني إليك له خطيئة أعظم. لكن لماذا قال المسيح يا أبته اغفر لهم؟ لأنهم لا يدرون ما هم فاعلون. هنا لكي يبرهن على نيته في الغفران وعلى استعداده أن يتنازل عن حقه في الإيذاء الذي أحدثوه له، فهو متنازل ما هوش حاقد عليهم. لكن مش معنى ذلك إن الله سيعفيهم، إنما إذا أناس كانوا اشتركوا في عملية الصلب عن غير خبث فطبعا تقبل توبتهم، لكن الآخرين لا تقبل لهم توبة لأنهم اشتركوا في عملية الصلب عن خبث. المسيح بقوله اغفر لهم طبعا بيبدي رغبته في تنازله عن حقه، وانه هو ما هوش حاقد على هؤلاء الناس. لكن مش معنى ذلك انه فعلا غفر لجميع الناس. لكن اوصاهم كثيرا ان لا يعلم احد بذلك عشان يبين انه هو ما عملش هذه المعجزة من اجل ان يعلم الناس بها، انما صنعها من اجل الخير. لكن يعلم في نفس الوقت انه محدش هيسكت على الكلام ده. لكن يعني اذا نشر الناس الخبر مش معناه انهم خالفوا امر الهي ويعتبروا نفسهم انهم اخطأوا، زي ما واحد يقول له كلمة اعتراف اوعى تقول لحد. لا طبعا تفهمين لنا وزوج كلام ده. جاءت في متى 9، جاءت المعجزة دي في 3 اناجيل، متى 9 18 الى 26 ومرقس 5 22 الى 43 ولوقا 8 41 الى 56. هنكتفي بهذا.